أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. هذه الساعة اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال، كما سنشير كما نذكر مذكور في الشرح هناك الأقوال، وأولى الأقوال من تلك الأقوال كلها أكثر من 30، وقولان يمر علينا إن شاء الله. قال أخبرنا قتيبة وابن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال حدثنا بكر يعني من مضر، بكر بن مضر المصري هذا من ثقات أهل مصر، ثقة ثبت من الثامنة. قال عن ابن الهادي يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي، نصب إلى جدي هذا، هذا مدني من ثقة مصير من الطبقة الخامسة. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي الطبقة الخامسة أيضا، وهذا فيه رواية أقران محمد بن إبراهيم التيمي من الرابعة هو. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوض أبو سلمة اسمه كنيته، وقيل اسمه إسماعيل وقيل عبد الله، في خلاف المشهور عن اسمه كنيته، وهو من الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمصريين، نصه الأول مصريون، والأولون مصريون، والآخرون محمد بن إبراهيم أو من يزيد من الهاد، يعني هؤلاء مدنيون. قال وإلا شيخه فبغلاني. قال ماذا؟ قتيبة بن سعيد بغلاني، وبكر مصري، ومن على ذلك كلهم مدنيون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتيت الطور، أي جبل الطور المعروف، فوجدت ثم، أي في ذلك المكان، ثم أي هنالك كعبا، هو كعب الأحبار، كعب الأحبار، كعب من ماتع الحميري معروف كعب الأحبار، ثقة مخضرم كان من أهل اليمن، فسكن الشام ومات في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. هكذا ترجمته في التهذيب وفروعه، ثقة خضرا ما في خلاف. فجاء ابن خلدون وجرحه جرحا لا يقبل منه، وأنه قال كذا وكذا، حتى إنه نسبه في التسبب في قتل عمر إلى آخر ما قالهم. المهم هذه كلها زور ومن أكاذيب أو من موضوعات مؤرخين، فهو معروف. وفي صحيح البخاري ان معاويه رضي الله عنه انه لاصدق من يحدث من اهل الكتاب، وصفه بهذا: وانا لنبلو عليه كذبا. هذا الكلام معناه ان معاويه لا يريد جرح كعب هذا، وانما يريد ان يحدثنا، ان يتكلم بان ما يحدث بكعب في كذب. لماذا؟ لانه يحدث عن اهل الكتاب، وأهل الكتاب بدلوا وغيروا كتبهم، فهو يقرأ من ذلك ويحدث الناس، فإذا هو بعض كذب. هو هذا مراد معاوية، ليس إن كعبا يكذب، إنما مراده أن لا يحدث بالكذب. فمن حدث بالكذب وإن لم يقصده وإن لم يتعمده قاله كذب أو حدث بالكذب، فهذا مراد معاوية الذي في صحيح البخاري، وليس الطعن فيه، لأنه من ثقات التابعين كعب بن ماتع، وهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كبير، ولكنه لم يقدم إلا في عهد عمر رضي الله عنه. وسبب ذلك كما قصه نفسه لما سئل بذلك لماذا تأخرت، قال إن أبي كان حضرا من أحبار اليهود فكان عنده كتب، فلما دنا أجله أوصاني قال استفد من هذه الكتب الصناديق كلها إلا هذا الصندوق لا تفتحه، يعني ألزمني أن لا أفتح ذلك الصندوق. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم مات، واستخلف أبو بكر فمات، واستخلف عمر فشاع الإسلام. فقلت لا، هذا إن أبي غرني أو خدعني في هذا الإسلام، لأن الإنسان مثلا إذا كان كاذبا لا يتعدى وقته فقط، وإن كان بعده مثلا ثلاثة خلفاء، ثلاثة خليفتين وضوء صاحب، هذا دين حق. فكسرت ذلك الصندوق فقرأت فإذا هو كل صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمتي، فإن ذلك أسلمت وجئت. هكذا هو قصته، فهو يعني تأخر قدومه إلى ذلك، وكان يتحدث عن أهل الكتاب، وكذلك والحديث عن أهل الكتاب يشمل كذب ويشمل صدق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فقولوا آمنا بما أنزل الله بما أنزل إليكم. قال فماذا؟ فوجدت هناك فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني عن التوراة، أنا أحدثه وحدثني. فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت الشمس يوم الجمعة، في خلق آدم وفي أهبطه وفي تبع عليه وفي قبضه وفي تقوم الساعة، هكذا يوم الجمعة فضله، هذا كل من فضل يوم الجمعة. ولقائلنا أن يقول كيف يكون فضلا للجمعة وأخرج آدم من الجنة، والجواب أن إخراج آدم من الجنة من باب التكريم والتشريف وليس من باب الطرد واللعن كما هو شأن إبليس، ورده الله تعالى أخرجه كما أخرج آدم. وإما آدم عليه السلام فإنه الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل ذريته هم الذين يرثون الجنة، والآخرون فرقة يدخلون النار، فهذا أمر قضاه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم في الجنة، فلو عاش في الجنة ما يمكن أن يكون من ذريته من يكون أهل النار، فأمره الله تعالى أن يرجع أن ينزل إلى الأرض ويعمرها بالعبادة ثم يرجع إلى وطنه. فمن هنا يتميز أهل النار من أهل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى لما أهبطه إلى الأرض وأمره وأوحى إليه أن بالعبادة وكذا، فانقسم ذرية قسمين، قسم أطاعوا فهؤلاء سيرجعون معه إلى الجنة، وقسم أبوا فهؤلاء سيكون من أهل النار، ولا يكون ذلك لو كان في الجنة. فأمره الله سبحانه خرج وحده مع زوجته، وسيعود معززا مكرما بجيش عرمرم من الأنبياء والمرسلين والصالحين والأتقياء والسعداء وهكذا. فإذا هذا ليس من باب الطرد، وإنما هو تكريم وتشريف. لذلك قال إن من فضل جمعة يوم الجمعة أن آدم أخرج من الجنة وسيرجع فيها إلى آخره. قال وفي تقوم الساعة كذلك أيضا قيام الساعة أدهى وأمر، فلماذا عد في فضل الجمعة؟ لأن به يتبين دخول الجنة ودخول النار. فإذا هذا شرف لأهل الطاعة وجانب الطاعة أو جانب الأتقياء والأبرياء أغلب دائما، فلذلك صار من فضل يوم الجمعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة أي مستمعة ماذا يحدث في هذا اليوم، توقف حتى إنها تشعر وتستشعر بأن هذا اليوم تقوم في الساعة اليوم الأسبوع القادم وكذا، دائما تفكر في هذا، ما من دابة حتى البهائم والحيوانات كلها. قال حتى تطلع الشمس، لماذا؟ شفقا من الساعة، من منذ أن يبدأ أول النهار حتى تطلع الشمس لا بد تنتظر هل يحدث شيء أم لا. فهكذا دائما، وهذا أمر عظيم للساعة، شفقا من الساعة. إلا ابن آدم، وأما ابن آدم فصار في غفلة، حجبه الله سبحانه عن هذا. لماذا؟ لحكمة تعمير الأرض، لأنه لو كان بهذه الشكل بهذا الشكل لما عمر الأرض، وإنما هو يعني ترك الدنيا كلها وأقبل على الآخرة، ولم تعمر الأرض يعني بذل الجهود من نشر من آدم. فلذلك الله سبحانه وتعالى حجبها رحمة، وإنما نبههم أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتوضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هكذا ينبههم حتى يكونوا يستيقظوا من غفلتهم. وأما أن يكونوا من هذا بهذا الشكل فهذا غفلتهم رحمة به. إلا ابن عاد وفي ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. هكذا حدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كعب الأحبار وقول كعب الحبر. فقال كعب ذلك يوم في كل سنة، يعني أنت أطلقت الكلام فإذا هو الذي أعرفه أنا أنه يوم واحد فقط في كل سنة، هكذا عرضه. فقال له فقلت بل هي في كل جمعة، أنت أنا أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة راجع التوراة مرة ثانية ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في كل جمعة. أول كان تخيل بأنه في السنة مرة واحدة. فلما عارضه أبو هريرة وقال له أنا سمعت من رسول الله وترد علي لا بل الحق ما قاله رسول. فلما راجع التوراة فإذا هو في كل جمعة مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال كعب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة. قال فلقيت فقريت ولقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري صحابي رضي الله تعالى عنه. فقال من أين جئت أين ذهبت ومن أين جئت؟ فقلت من الطور جبل الطور أزوره. فقال لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأتيه كنت أمنعك من إتيانه. قلت له ولم؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي. المطي هي الناقة أو الجمل التي تركب وترحل وتطوى بها الأرض إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس هذا هو الثلاثة. وأما الطرف فلم يذكر بذلك أتعبت نفسك دون أن تستشير بهذا الأمر المهم. فدل على أن زيارة الطور ليس أو أصله للعبادة دي ليس من الطاعة ولا من الإسلام شيء. قال هكذا بصرتم أي بصرة أفعلوا ذلك. فلقيت عبد الله بن السلام بعد ذلك أيضا إسرائيلي عبد الله بن السلام الصحابي الإسرائيلي رضي الله تعالى عنه لقيه أبو هريرة. فقلت لو رأيتني خريت إلى الطور، لو رأيتني خريت إلى جبل الطور فلقيت كعبا فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثني عن التوراة، نتبادل الأحاديث من هنا ومن هنا بما في التوراة وبما في القرآن وبما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت في الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تبع عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيقة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم. وفي ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك يوم في كل سنة. قال عبد الله بن السلام كذب كعب قبل أن يسمع رد أبي هريرة. قال كذب كعب يقول قلت ثم قرأ كعب قرأ التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة. فقال عبد الله بن السلام صدق كعب إني لأعلم تلك الساعة أفاده فائدة ما لم يفده لا كعب ولا بصرة وأبي بصرة أفاده عبد الله بن السلام. قال إني لأعلم تلك الساعة من اليوم، أنت حفظت إجمالا إن في يوم الجمعة ساعة كذا وكذا ولكن ما عرفت عينها، أنا أخبرك لأعلم تلك الساعة. فقلت يا أخي حدثني بها، يعني هذه تدل على نهم أبي هريرة رضي الله عنه وشدة حرصه على الفائدة العلمية. قال هي آخر ساعات من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس، هذه الساعة التي تستجاب فيها الدعاء الدعوة. ولست قال فقال فقلت اعتراضا عليه هذا لا ينبغي أن يكون تلك الساعة، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا هي آخر السعادة؟ فقلت أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها مؤمن يقول وهو في الصلاة؟ وهذه الساعة ليست متصلاة ساعة ساعة بعد العصر ماشي، نهي عن الصلاة بعد العصر، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة والوقت ليس في الصلاة؟ فبماذا رد عليه عبد الله بن السلام؟ وليست تلك الساعة صلاة صلاة ساعة يعني ساعة صلاة. قال ردا عليه عبد الله بن السلام أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاته حتى تأتيه الصلاة التي تليها؟ هذا ما سمعته؟ قال أبو هريرة بلى. إذن التأويل صحيح الذي قلته صحيح، فهذا عليه قلت بلى. قال فهو كذلك، إذن لا يصادفها عبد المؤمن في الصلاة معناه أنه مقبل على ربه إلى أن يأتي المغرب فهو في الصلاة في حكم الصلاة، فذلك فتلك الساعة هي التي تستجاب فيها الدعوة، وهي أيضا مبهمة، أول العصر بوسطه أو قريب المغرب، إذن معناه أبهمها الله تعالى حتى يستغرق العبد تلك الساعة كلها بالدعاء والتوجه إليه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث صحيح. والمسألة الثالثة بوعيده منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان الساعات التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، وهي آخر ساعة منها، وسيأتي اختلاف العلماء في تعيينها بالمسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. ومنها بيان فضل يوم الجمعة لاختصاص بساعة الإجابة، ومنها فضل الدعاء واستحباب الاستكثار منه، ومنها ما قيل إنه استدل به على بقاء الإجمال بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتعقب بأنه لا خلاف في بقاء الإجمال في أحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية، إنما أحكام الشرعية لا خلاف بقاء الإجمال في أحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية كوقت الساعة مثلا، فهذا الاختلاف إجمالي. والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر ما هو؟ وهو تحصيل الأفضلية يمكن الوصول إليه والعمل المقتضى باستيعاب اليوم والليلة، فلم يبقى في حكم الشرعي إجمال، الله أعلم. وبقية فوائد الحديث تقدمت في باب ذكر فضل يوم الجمعة. قال تنبيه، إن قيل ظاهر الحديث حصول إجابة لكل داع بالشرط المتقدم مع أن الزمن يختلف اختلاف البلاد والمصلي، فيتقدم بعض على بعض، وساعة الإجابة متعلقة بالوقت، فكيف تتفق مع الاستيعاب الآن بعد العشاء وفي بعض القطر وفي بعض الأقالم الآن صلاة الظهر وفي بعضها صلاة الفجر وفي بعضها صلاة العصر، فكيف يكون العصر ما بعد العصر؟ أو إذا قلنا إنه ما بين أن يصعد الإمام على المنبر حتى تقضى الصلاة، هذه كلها مختلفة، فكيف تكون إجابة لهذا؟ ما يمكن هذا. أجيب باحتمال أن تكون ساعات الإجابة متعلقا بفعل كل مصلي، هذا هو كل من في قطر معين جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك القطر وقتا معينا يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة في الشرق والغرب مع أنه يختلف، ومع ذلك كل والله واسع فضله جعل لكل بلدة ما تستجاب عن وقتا تستجاب في دعوته، وهذا ما هو في إشكال بكل كما قيل نظيره في ساعة الكراهة مثلا، ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة له، وإن كانت هي خفيفة ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك. والمسألة الرابعة، الحكمة في إخفاء هذه الساعة في هذا اليوم أن يجتهد الناس فيه ويستوعبوا بالدعاء، ولو عرفت لخصوها بالدعاء وأهملوا ما سواها، هذه الحكمة في ذلك. المسألة الخامسة، باختلاف العلماء في ساعة الجمعة، فالحقق الحافظ رحمه الله تعالى هذا الموضوع وأجاد في كتابه العديم النظير في بابه في استقصاء واستيعابه فتح الباري، حيث قال وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي باقية أم رفعت، وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة، وعلى الأول هل هي في وقت من اليوم يوم معين أو مبهم، وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه، وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه، وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل، وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه إلى آخره. فهذه كلها وجملة ما ذكره من الأقوال جملة ما ذكره من الأقوال هو اثنان تقريبا 42 قولا. ثم من هذا نلخص تلخص مما ذكر عن الأصح هو ما عليه أكثر الأئمة، وترجيح قول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنها بعد العصر لقوته، هذا من حيث الترجيح. وأما من حيث المعنى فعدم التحديد بهذا كما قال المنير أولى لمخالفته لحكمة إخفاء الله تعالى لها حتى يجتهد عباده بالتضرع إليه كثيرا، فينبغي أن يجتهد في الدعاء لا سيما في هذين الوقتين اللذين نص عليهما في حديث عبد الله بن سلام وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. وهذان القولان أقرب، وهو ما بعد العصر وما بين أن يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، هذان معتبران. وما عدا ذلك 40 قولا كلها يعني بعضها ضعيف وبعضها كذا ما لها أدلة يؤيدها. وقال رحمه الله تعالى أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله هذا هو الظهري الإمام الظهري النيسابوري الحافظ الجليل من 11، قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام المعروف، قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني المؤذن ثقة من 9، قال عن رباح بن زيد الصنعاني أيضا من 9، قال حدثنا من رواية الأقران عن رباح عن معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري أنه قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. أخفاه الله تعالى لحكمة أن يستغرق العباد الأوقات بالتضرع إليه ودعائه، فلذلك لا ينبغي البحث عنها، بل نقول إجمالا وتقريبا وتحديدا كما قال عبد الله بن سلام بما قاله عبد الله بن سلام أو أبو موسى الأشعري. وأبو موسى الأشعري قال ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وبالسند المتفق عليه أخبرنا عمرو بن زرارة هذا أبو محمد النيسابوري ثقة ثوت من 10، قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية من 8، قال حدثنا عن أيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه كيسان من الطبقة 5 من علماء الفقهاء الكبار، عن محمد وابن سيرين محمد بن سيرين أبو بكر وأبي عمرو من الطبقة 3، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، قلنا يقللها يزهدها قليلة، يعني أشار بيده إلى أنها قليلة. إذن ما بين صلاة العصر إلى المغرب ما تستوعب هذا الوقت، لكنها لا تعرف هل في أوله أو وسطه أو آخره. إذن ماذا؟ أن يكون العبد في هذا الوقت مستوعب كله متوجها إلى ربي سبحانه وتعالى متضرعا بالدعاء. قال رحمه الله تعالى حديثه تقدم. قال رحمه الله تعالى قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد، فإنه حدث به عن يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، وأيون سويد متروك الحديث. هكذا يوجد في بعض النسخ، قلت هكذا ذكر في نسخ المجتبى التي بين يدي هذا الكلام هنا عقب حديث أيوب عن ابن سيرين، والظاهر أنه متعلق بحديث الزهري عن المسيب الذي قبل هذا، فكان الأولى ذكره هناك، فلعل من تصرف النساخ والله تعالى عنه. تنبيه لم أرى من أخرج رواية السويد التي أشار إليها مصنف رحمه الله تعالى هنا والله أعلم. تنبيه آخر أيوب بن السويد هذا هو الرملي أبو مسعود الحميري السيباني رجال أبي داود والترمذي وابن ماجه فقط، وهذا الذي قاله مصنف رحمه الله تعالى من أنه متروك قاله غيره أيضا، فعن أحمد أنه قال ضعيف، وقال المعين ليس بشيء يسرق الأحاديث حرام هذا. وذكر الترمذي أن ابن مبارك ترك حديثه، وقال البخاري يتكلمون فيه، وقال الخليلي لم يرضوا حفظه، وقال الساجي ضعيف ارمذي، وقال الآجري عن أبي داود ضعيف، وقال الجوزجاني واهي الحديث، وقد طول الكلام فيه بتهذيب التهذيب. انتهينا من كتاب صلاة الجمعة، ولم تجئ إلى كتاب الذي يليه وكتاب صلاة المسافر، كتاب تقصير، قال رحمه الله كتاب تقصير الصلاة في السفر، معناه أي هذا كتاب، كتاب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية تقصير الصلاة في حال السفر. التقصير مصدر قصر، يقال قصرت الصلاة، قصرت الصلاة بالتخفيف بفتحتين، قصرا مخففا قصرا، وقصرتها تقصيرا، وأيضا أقصرتها إقصارا، قصرت 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 أقصرت، والأول أشهر في الاستعمال، والمراد بهنا تخفيف الرباعية إلى ركعتين. المراد بتقصير الصلاة أن تخفف الصلاة الرباعية إلى ركعتين، لا الثلاثية ولا الثنائية. قال قال رحمه الله تعالى وابي السند المنطلق، قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي نراويه، قال انبانا عبد الله بن ادريس الاودي، قال انبانا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، له كنيتان اشتهر بهما ابو خالد وابو الوليد، الطبقه السادسه، عن ابن ابي عمار، ابن ابي عمار هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن ابي عمار القرشي المكي، حليف بني الجمح الملقب بالقصر بفتح القاف وتشديد السين ومله، لعبادته ثقة عابدنا، الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال عن عبد الله بن بابيه، بابيه عن عبد الله بن بابيه، ويقال باباه، ويقال بعبد الله باب، مولى علي حجير بن أبي إهاب، ويقال مولى يعلى بن أمية المكي، ثقة من الرابعة. قال عن يعلى بن أمية، يعلى بن أمية هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي، حليف قريش، وهو يعلى بن منيع، وهي أمه، صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه، يقال له يعلى بن منيع، ويقال له يعلى بن أمية، يعلى بن ابن أمية، هذه ألف ألف كتب ألف، هذا ما ينبغي، إذا قيل يعلى يعلى ابن منية تكتب الألف، همزة ابن تكتب، همزة وصل هذه تكتب، إذا قيل لأنها أمه، وإذا قيل يعلى ابن أمية ما تكتب لأنه أبوه، من القاعدة ذكرناها عدة مرات، وهو أن أنه إذا وصف العلم بابن وكان وأضيف إلى علم فكان الثاني أبد الأول يحذف شيئان، وهما التنوين من الاسم الأول وهمزة الوصل من ابن، تقول محمد ابن عبد الله، محمد هذا منصرف ولا غير منصرف؟ منصرف. ولماذا تركنا تنوين هنا؟ الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، ولماذا تركنا تنوينه؟ لهذه القاعدة، وهو أن تخفيف ما بالتخفيف يعني عندنا في وسطي معنى ذلك أنه لما جاء ضغط الكتاب كان في النسخة الأولى في أول السطر فانسحب إلى الوسط فبقي كما هو، هذه مشكلة الطباعة الثانية هذه. المهم ان قاعدته هكذا، قاعدته هكذا، معنى ذلك انه كان في اول السطر اولا ثم انسحب عند ضغط الطباعه. قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، يعني معناه هذه الايه تدل على ان تقصير الصلاه مشروط بالخوف من العدو، فلماذا الان ما في عدو؟ خلاص العرب خلاص دخلوا في الإسلام، ولماذا نقصر الصلاة؟ فقد آمن الناس، فلماذا ما نتم الصلاة في السفر؟ فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، أنا أيضا بنفسي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تعجبت من هذا، وسألت كما سألتني أنت، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فأفضل صدقته. هذا أول التشريع كان للخوف، خفف الله عن المؤمنين لما يناله من مكروه العدو فشرع لذلك وزال ذلك الخوف فبقي على ما هو عليه. لماذا؟ صدقة من الله تصدق، إذا فقدوا صدقته إلى آخر الدنيا ما فيه يعني خوف ولا كذا فتقصرنا الصلاة. قال رحمه الله تعالى: الحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائد ما هو قاله المصنف رحمه الله تعالى هو بيان مشروعية تقصير الصلاة للسفر، ومنها بيان رحمة الله تعالى وكمال فضله على عباده حيث شرع لهم قصر الصلاة في حال السفر للمشقة اللاحقة بهم، فقال تعالى: وما جعل عليكم بالدين من حرج. ومنها جواز القصر في السفر من غير خوف، ومنها جواز قوله تصدق الله علينا اللهم تصدق علينا، مثل هذا جائز وقد كرهه بعض السلف. قال النووي رحمه الله تعالى: وهو غلط ظاهر، لا تقول تصدق الله، يعني هذا غلط ظاهر لمخالفته هذا النص الصريح. ومنها أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه يسأل عنه، ومنها أن المفاهيم معتبرة بالشرع، هذه فائدة عظيمة، أن المفاهيم مفهوم موافقة ومخالفة بنوعيه معتبر في الشرع. لماذا؟ لأن عمر فهمه كما كان فهم له يعلم منية أو أمية، فهم من قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبصروا من الصلاة إن خفتم، فالتقييد بإن خفتم له مفهوم، وهو إن لم تخافوا ما عليكم عنه، ففهم ذلك. لكن ماذا جاء من جهة أخرى؟ إن هذا من باب الصدقة، نعم الفهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على فهمه ما قالوا أخطأ، فدل على أن المفاهيم معتبرة في الشرع إلا معارضها ما هو أقوى منها. مثل هذا المفهوم من الآية أن لا تقصر الصلاة إذا عدم الخوف، لكن جاء ما هو أقوى منها وهو النص الصريح أن هذه صدقة فاقبلوا صدقته، فإذن المفاهيم يعمل بها الشاهد هذا. قال: إن خف فهم من قوله تعالى، إن عمر رضي الله عنه فهم من قوله تعالى إن خفتم أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن ذكر له مانعا من اعتباره وهو كون صدقة من الله تعالى مطلقة غير مقيدة بالخوف. ومنها المسألة الرابعة في اختلاف العلماء في حكم القصر في السفر. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: واختلوا في إتمام الصلاة في السفر، فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أنه قال: صلاة المسافر ركعتان. وروينا عن جابر رضي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ركعتان في السفر ليستا بقصر، إلى آخر خلافات وملخص في الأخير. قلت عندي أن الأرجح قول من قال بجواز الإتمام مع أفضلية القصر، لأن الأدلة التي ذكرها القائلون بعدم جواز الإتمام ليست صريحة قطعية بالدلالة عليه، حيث إنها تقبل التأويل كما تقدم في كلام النووي رحمه الله تعالى، وإنما حملني على ترجيح هذا القول بعد طول التوقف فيه اتفاق الصحابة الذين حجوا مع عثمان رضي الله تعالى عنهم على صحة صلاة عثمان ومن صلى معه، حتى إن الذين أنكروا على الإتمام بمخالفة السنة صلوا معه ولو كانت باطلة لما صلوا. أفضل المسجد ليس ركعتان متقبلتان من أربع ركعات، وصلى وراءه فقالوا له: تنكر عليه وتصدق على الخلاف الشر، إن معناه لو كان باطلا صلاة ما صلى خلفه. إذن والصحابة كلهم اتفقوا عليه مع إنكاره مخالفة السنة، واعتذروا بتلك الصلاة كابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى، فلو كان صلاة عثمان معه باطلة لم يصلوا معه، وأما إنكارهم فلمخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ملازمة القصر لا لعدم جواز الإتمام. وأما القول بأفضلية الإتمام فلا وجه له لمخالفته لما لازمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته، فالأفضل هو الذي داوم عليه، وإنما الكلام بالجواز فقط. هذا الله تعالى. قال أيضا: مسألة الخامسة في اختلاف العلماء في السفر الذي يروح القصر. قال إمام المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرا يقصر في مثل الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو غزو أن له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرا، واختلف من خرج لمباح تجارة أو مطالعة مال له أو بيع له خروج إليه، فقد أكثر فقال أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار له إذا خرج إلى ما أبيح له أن يقصر الصلاة. خلاف طويل. الأرجح عندي في الأخير نلخصه قول من قال مشروعية القصر لكل مسافر مطيعا كان وعاصيا لعدم الأدلة لعموم الأدلة كما سفاره النوجي رحمه الله تعالى. وبسند متصل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن حارث هذا مدني صدوق من السادسة عن أمية بن عبد الله بن خالد هذا مكي ثقة من الثالثة عن أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني معناه إن هذا كما يقال يكون يسمونهم القرآنيين يقول له صلاة السفر ما في القرآن لا تصل لهذا كأنه يعني يستأجر هذا المعنى. فقال له يا ابن أخي إن العرب مولى العرب العالم كله كنا جهلا فأتى الله بهذا النبي وعلمه أحكامه التي يعني تعم كل أمة بعده فمما علمنا أنه كان يصلي في السفر ركعات لا تكون في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل إلا ما يفعل في القرآن. فالقرآن الكريم له تصريحات وله إشارات وله دلالات وله مفهومات فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج من هذه فهو أسوتنا ولا تقول لا أجد في القرآن. وكما قال إبراهيم الحصير رضي الله لما نازعه شخص بذلك قال فهل تجد أن الظهر أربع ركعات في القرآن الكريم والعصر أربعة والصبح ركعتان والمغرب ثلاثة هل فيه في القرآن؟ قال ما فيه. إذن من أين أخذته منا؟ نحن نقلنا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الظهر أربعة والليل الآخر هذه إذن لا تعارض بها لا ينبغي للشخص ما يقول هذا في القرآن الكريم ما فيه هذا في الحديث الخبر وخاصة يقول له خبر الأحد أحد هذا ما يؤمل بكذا. ولذلك مما سلكه الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو عند أهل السنة والجماعة أخبار الأحد كأخبار متواتر حكما فإذا صح وثبت صح السند واستقام المتنون يجب سواء كان في باب العقيدة أو في باب المعاملات أو في باب السبيل الآخرين كلها دليل عندهم. المعارضون الذين يعارضون الذين يقولون لا نكبر إلا متواتر متهافتون. ولذلك ماذا فعل الإمام البخاري في كتاب التوحيد في آخر كتابه يقول باب كذا ويأتي بالآيات القرآنية ثم يأتي بالحديث. فكما قال العلماء مراد البخاري بهذا أن هذا خبر أحد ليس أحد لأنه في القرآن النص الذي في خبر الأحد هذا فيرد على هؤلاء وينبههم على أننا نحتج عليكم بالمتواتر معنا وهو أن هذا خبر أحد ولكنه في القرآن موجود وينبههم على ذلك. ولذلك ما من باب في كتاب التوحيد إلا ويأتي بآية قرآنية ما هو حديث فقط إشارة إلى أن هذه الأحاديث وإن كانت أحد طرقها لكن معناها موجود في القرآن الكريم. قال فقال له هكذا نفعل كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي للإنسان ألا يعني يعارض بمثل هذا والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتضح أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم بن بشير عن منصور بن زاذان منصور بن زاذان أبو المغيرة واسطي بثقة ثبت عابد الطبقة السادسة قال عن ابن سيرين محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة أي بعد فتح مكة والظاهر أنه أراد خروجه بعد فراغه من حجة الوداع لا يخاف إلا رب العالمين يعني ما في عدو أول كان على خوف ووجل يصلي ركعتين فقصر. أراد ابن عباس رضي الله تعالى بهذا الرد على من كان يرى أن مشروعية القصر في السفر مشروطة بالخوف متمسكا بقوله تعالى فليس عليكم جناح إلى آخره. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر مع زوال السبب الذي ذكر في الآية وهذا هو الحق والحديث الصحيح. وبالسند المنتظر قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعان قال حدثنا خالد بن هجيب قال حدثنا ابن عون عبد الله عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله عز وجل، نصلي ركعتين. إذن السفر يعني ليس مشروطا بالخوف وإنما هو بالسفر. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا النضر بن شميل إمام أهل النحوي أبو الحسن البصري نزول المروة ثقة ثبت من كبار طبقة التاسعة قال حدثنا شعبة بن حجاج عن يزيد بن خمير، يزيد بن خمير الرحبي الهمداني أبو عمرو الحمصي الزيادي صدوق من الخامسة، وهذا أول ما عاد ذكري ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية. قال سمعت حبيب بن عبيد، حبيب بن عبيد الرحبي أيضا أبو حفص الحمصي في قط من الثالثة عن جبير بن نفير، قال سمعت يحدث عن جبير بن نفير، جبير بن نفير الحضرمي الحمصي في قط مخضرم من الثانية، قال عن ابن السمط، ابن السمط هذا شرحبيل، ابن السمط شرحبيل ابن السمط ابن الأسود بن جبلة هذا مختلف بصحبته، وهذا أول محل ذكر من الكتاب ولو في هذا الكتاب ستة أحاديث. قال أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصلي بذي الحليفة ركعتين فسألت عن ذلك فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني يفعل كما كان يصلي قصرا أنا أيضا في السفر قصرت لأجل ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أي فإنه كان يقصر في مثل ذلك أو أراد فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث صلى هناك العصر ركعتين. والحديث هذا أخرجه مسلم. المسألة الثالثة في اختلاف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة، ما في خلافات. واختلف من سافر أقل من هذه المسافة، فقال الطائفة من سافر أربعة برود فله أن يقصر الصلاة، كذلك قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق واحتجوا بالأخبار التي رويت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا أصح الأقوال. من ذلك أن ابن عمر ركب إلى ريم، وهذا ريم أصله ريم هذا ماذا، فقصر الصلاة في مسير ذلك قال مالك، وذلك نحو من أربعة برود. وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل أيقصر إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. إلى عرفة معناه لأهل مكة، ومع ذلك في خلاف. ابن تيمية يرى أن القصر في الحج للسفر، مع أنه مالك رحمه الله يرى للنسك، هو يقول لا للسفر، أهل مكة مسافرون إلى عرفة، لأنه قال ما في تهديد شرعا لأن عرفة ليست قصرا هو سفر، فأهل مكة يقصرون على أنهم مسافرون، هذا رأي ابن تيمية. قال ولكن إلى عسفان إلى جدة وإلى الطائف. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربع برود فما فوق ذلك، فهذا يعني أقرب الأقوال. في الأخير قلنا قلت لما لم أجد نص، لما لم يوجد نص قاطع في تهديد مسافة القصر حتى أرجع إليها، وكانت أقوال الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم مضطربة في هذا الباب حتى تكون مسألة إجماعية لزم الرجوع إلى معنى السفر شرعا، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى ثلاثة أيام سفرا، وسمى اليومين سفرا، وسمى اليوم سفرا، وسمى البريد أيضا سفرا، فأقل ما ثبت عنه من تسمية بعض المسافات سفرا هو البريد، فثبت كون البريد سفرا بالنص. لكن لما صح حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره من طريق شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. شعبة الشاف ورواه أيضا أحمد وأبو داود. علمنا من هذا النص أن ثلاثة فراسخ هي أقل ما صح من تحديد مسافة مرفوعا، وإنما لم نعتبر الثلاثة أميال مع كونها أقل منها لوقوع الشك فيها، فاعتبرنا الفراسخ احتياطا، فتبين من هذا أن أقل مسافات التي صح التحديد به هي ثلاثة فراسخ، وهذا الفرسخ ثلاثة أميال، ثلاثة فراسخ الفرسخ ثلاثة أميال، والميل بالتحديد المعاصر كيلومتر ونصف كيلومتر، فيكون فرسخ 18 كيلومتر، وحالي فتكون مسافة القصر 54 كيلومتر تقريبا، 54 كيلومتر، ولكن كلما كان أبعد كان أولى. قال ماذا؟ ثم قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى بن أبي إسحاق يحيى بن أبي إسحاق هذا الحضرمي صدوق ربما أخطأ من الخامسة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 12 حديثا. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة إلى مكة فلم يزل يقصر حتى رجع فأقام بها عشرا. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن علي بن حسن بن شكيق قال أخبرني أبي الحسن علي بن حسن بن شكيق أبو عبد الرحمن من كبار العشرة قال أخبرنا أبو حمزة والسكري أبو حمزة السكري هذا قال اسمه محمد ابن ميمون المروزي ثقة فاضل قيل له السكري لحلاوة منطقه وليس ليبيع السكر وإنما هو كان كلامه حلو فلذلك قال سئل ابن مبارك من الجماعة يعني عليكم بالجماعة من الجماعة قال أبو حمزة السكري معناه أنه كان مستقيم مرة ابن مبارك شهد له بهذا قال من أتبع الجماعة قال الزموا الجماعة الزموا الجماعة ومرنا من الجماعة قال أهل مبو خراسان كلهم ما هم جماعة أبو حمزة السكري يعني معناه ومن شاك له يعني. فمعناه أن هذا الرجل كان مستقيما على السنة وكان يعني يبجله ابن مبارك رحمه الله تعالى أبو حمزة السكري كان له جار قال إنه أراد أن يبيع داره فساومه أحد فقال له 4000 سعرها ثمنها فقال له من سعر 4000 نعم أنا أعرف 4000 لكن ثمنها 2000 لها 2000 وللجار 2000 قال من جارك قال أبو حمزة السكري لا أبيع الدار فقط بل أبيع الدار والجار معي فسمع أبو حمزة بهذا فأتاه ب4000 وقال له لا تخرج من بيتك الزم بيتك وفاد واستفاد جاره وداره ودراهمه 4000 هكذا كان رحمه الله. قال عن منصور بن معتز عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الله إذا أطلق فهو ابن المبارك هذي ابن مسعود هذا كنت أول فأجعله من الخامسة لأن في التقريب يقول من طبقة الأعمش من طبقة الأعمش وأخيرا تراجعت فقلت إنه من السادسة لأنه لم يثبت لدينا أنه لقي صحابية بخلاف الأعمش فإنه رأى أنسا يبول وفي رواية يصلي فلذلك جعل من الخامسة. وأما هذا ما ثبت لدينا أنه مع أنه عبد الله بن الحارث هناك موجود ومع لكنه لم يثبت أنه لقي أحد من الصحابة فلذلك في النسخة الأخيرة من قرة العين جعلت من السادسة مع أن التقريب يقول من طبقة العمش ومن الخامسة معناه فهذا معمول إيش على النسخة أو الرأي الأول لو جعلناه ستة طيب هذا. قال وفي التقريب وفي الفتح في عدة مواضع يقول إيش من صغار التابعين يقول مثلا عندما المعاد الأسالي إيش اسمه هذا لطائف الإسناد يقول فيه رواية تعبيا أم تابعيا لأن منصور من صغار التابعين هكذا يعده ولكن في الحقيقة الوقت يعني يقتضي ذلك ولكنه ما صح كما قال الذهبي رحمه الله أنه ما ثبت لدينا أنه لقي صحابيا. قال عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا في السفر ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله تعالى وسلم متصل أخبرنا حميد بن مسعدة حميد الباهلي البصري صديق من العشرة قال سفيان وهو ابن حبيب سفيان بن حبيب بصري في قامة التاسعة عن شعبة عن زبيد بن الحارث اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال صلاة الجمعة ركعتان والفطر ركعتان والنهر والفطر ركعتان العبد المضاد والنهر ركعتان والسفر ركعتان تمام أي هذه تمام غير قصر أي غير مقصورة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه ما شرع أربع بل هو ركعتان فقط. فيقول فلذلك من رأى هذا الحديث يقول يرى أن الإتمام أن القصر واجب، لأنه قال تمام غير قصري، فقالوا استدلوا بهذا على وجود القصر في السفر، لكن قلنا إن رأي الآخرين من الصحابة رضي الله عنهم يدل على جواز الإتمام أيضا. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا صحيح، أخبرنا محمد بن وهب، محمد بن وهب هذا الحراني صدوق من العشرة، قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثني أبو عبد الرحيم، أبو عبد الرحيم اسمه خالد بن أبي يزيد، خالد بن أبي يزيد الرموي مولاه الحراني في كتب السادسة، عن قال حدثني زيد، زيد بن أبي أنيسة الجزري من السادسة، قال عن أيوب بن عائد، أيوب بن عائد المحتري الكوفي ثقة الرمية بالإرجاء من السادسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده بعده مرة ثانية، عن ابن عبد عن بكير بن الأخنس، بكير بن الأخنس السدوسي بن الليث ويقال الليثي كوفي بن ثقة من الرابعة، عن مجاهد أبي الحجاج، مجاهد ابن جبر المخزومي أبو الحجاج كنيته، هذا ثقة الإمام المعروف يعني، مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرضت صلاة الحضر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعة، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة. وهذا مما اختلف به العلماء بالعمل بخبر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا تقدم البحث عنه، وهو أن صلاة الخوف ركعة واحدة، وجمهور العلماء لا يرون ذلك، إنما صلاة أول هذا الحديث على أن مراد صلاة مع القوم وصلاة بحاله للإمام بالنسبة للإمام، وللقوم كذلك أيضا ركعة مع الإمام وركعة لنفسه، هكذا أوله. لكن الصحيح أن السلف عندهم خلاف المسألة، هل صلاة الخوف ركعة واحدة أم لا، وقد ثبت صلاة ركعتان وهذا لا خلاف فيه، فلو صلى ركعة واحدة هذا هو المرجح، لأن ليست إجماعية كما ادعه بعض الشراح يقولون مسألة إجماعية لا يعمل بهذا، وإنما المراد مؤول أن ركع لنفسه وركع مع الإمام، لكن ظاهر الحديث ليس هكذا، وصلاة خوف ركعة أي فرض ركعة واحدة، وفيه أن اللازم في خوفه ركعة واحدة، وبقى على الطائفة من السلف وهو الراجح، وخالف ذلك الجمهور، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه من كتاب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. والحديث أخرجه مسلم وهذا هو الراجح. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يعقوب ماهان، يعقوب ابن ماهان البناء ولا بني هاشم أبو يوسف البغدادي صدوق، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال حدثنا القاسم بن مالك، القاسم بن مالك المزني أبو جعفر لين من صغار الطبقة الثامنة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال عن أيوب بن عائد، هذا لا يتقدم، عن بكير بن أخنس مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة أي واحدة يعني. وهذا عمل ببعض السلف وهو المذهب المرجح، وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مكة، باب الصلاة في مكة، ما الغرض من هذا؟ قال مصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مكة، غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان حكم المسافرين من الحجاج حينما ينزلون مكة لأداء مناسك، وذلك أنهم يقصرون الصلاة ولا يتمون لأنهم لا يخرجون عن حكم السفر بسبب إقامتهم بها أيام الحج، فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه بها أيام الحج فقصروا، كما يأتي في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، الله تعالى أعلم الصواب. وبالسند المتصل قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري ثقة من العشرة في حديثه عن خالد بن حارث الهجيم من الثامنة، قال حدثنا شعبة الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري من الرابعة أنه قال: سمعت موسى وهو بن سلمة، موسى بن سلمة بن المحبق، بن المحبق هكذا أهل اللغة والمحدثون يفتحونهم، بن المحبق سلمة المحبق هذا صحابي، لكن ليس من المعقول أن يسمي أحد ولده محبق لأن معناه مضرب، يعني إذا أخذه قرنه
يضرطه يخرج ريحه من شدة الخوف. وهذا لا يليق أن يسمي أحد ولده بهذا. إذن هو سماه محبطا، سلامة المحبط، محبط معنى يضرط أقرانه يعني شديد قوي، يضرط أقرانه. هذا هو يقولون أهل اللغة يقول محبط، والمحدثون يفتحونه، لكن لا ينبغي أن نقول هذا بالفتح محبط، بل نقول محبط محبط محبط. بوزي محمد يقول لك الهذلي الوصف كتمن الرابعة هكذا ضبطوه، ولكن اللغويون ينكرون هذا ويقولون لا بل هو محبط. وهذا الحديث له رواه مسلم وابو داود المصنف له في هذا الكتاب حديث يعني فقط. هذا الحديث أعاده بعده يعني 2633 حديث، نعم لو كان على أمها دين فقد وطل آخره. قال رحمه الله تعالى: قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: كيف أصلي مكة إذا لم أصلي في جماعة؟ قال: ركعتين صليت مع الجماعة، والجماعة كل صلاة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي كسنته، أو هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم بالرفع، خبر مبتدئ محذوف. والحاصل أن الحج أن الحاج أيام أداء مناسك مكة وفيما حولها من منى ومزدلفة وعرفة ونحوها، واعتبر مسافرا فيغسل صلاته سواء صلاها مع جماعة أو منفردا. هذا هو المفهوم الحديث. قال رحمه الله تعالى: وأما أهل مكة، أهل مكة كل أهل مكة، ظاهر النصوص كلها تدل على مكة وغير أهل مكة. وأما جمهور العلماء فلا يرون لأهل مكة قصرا، ويعني لأنهم ليسوا مسافرين. والذين رأوا القصر منهم من أولك ما هو رأي مالك رحمه الله تعالى أنه للنسك، وهذا هو الذي يظهر لنا. وأما ابن تيمية رحمه الله تعالى فيرى أنه للسفر، أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة يكونوا مسافرين، وهكذا رأي مختلف. الحاصل أن المرجح قصر أهل مكة ما دام متلبسين بالنسك، أما أصحاب السيارات السائقون ما إلى ذلك ما يحق لهم ذلك إلا إذا أحرموا بالحج أو بالحج، فهذا هو اللازم. وأما من عدا ذلك يتم لأنه ممكن. وأما أهل النسك فالظاهر لأنه ثبت في الحديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعني صلى وراءه أهل مكة وغير أهل مكة ولم يأمرهم بذلك. وأما ما روي أنه قال أتموا يا أهل مكة أهدموا يعني صلاتكم فإن أقموا سفرون، فهذا أولا حديث ضعيف، ثانيا إن هذا قاله في حجة شسمه في عام الفتح وليس في حجة الوداع، فهذا لا يكون دليلا بالمسألة. قال رحمه الله حديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة في منى، أي يعني صلاة في منى. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن موسى بن سلمة تحدثهم أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء بطحاء مكة، ما ترى أن أصلي؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح. طيب نقف هنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، وما لكن ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا، وجعل وارثنا جاثرنا من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيبنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا امر من رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. الله حي. الله يحفظك.